بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ومفيدة ونافعة، ما يتعلق بفقه الأخلاق وبفقه القلوب. وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق ذميم يتنافى ما يجب أن يكون عليه المسلم، وهو الاستهزاء والسخرية. فالمسلم من أبعد الناس عن خلق الاستهزاء وخلق السخرية، لأنه يتنافى ما مع المسلم من إيمان وتقوى ومراقبة الله عز وجل. وهذا الخلق جاء ذمه في القرآن كثيرا والنهي عنه كثيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ويقول جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وأيضا يقول الله جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. والمعنى إخواني وأخواتي أن السخرية مذمومة في القرآن ومذمومة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتنافى ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأخلاق الطيبة. وهذا كان خلق المعاندين للأنبياء، المناكفين للرسل، الممتنعين عن الاستجابة لدعوة أنبياء الله تعالى ورسله. ولذلك الله عز وجل ذكر عمن سبق أن هذا ديدنهم وهذا شأنهم: ما من نبي أتى إلا ويسخرون منه. ولذلك قال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سخروا من يسخرون من نبي الله نوح عليه السلام، ويسخرون أيضا من نبي الله هود، وسخروا من جميع الأنبياء، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسخرون منه. فهل يليق بمسلم أن يتخلق بأخلاق المشركين والمعاندين لأنبياء الله ورسله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبدى وأعاد في مسألة السخرية، ونهى عنها وذمها وبين خطورتها وما يلحق الإنسان من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولعلي إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، وأذكر في اللقاء القادم بحول الله ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذم السخرية والاستهزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 8-8 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يجوز للأب أن يهب شيء من أملاكه لبناته وليس له أبناء أبدا؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل بأن رجلا لديه بنات وليس لديه ذكور وأراد أن يهب بناته، فنعم يجوز، بشرط أن يسوي بينهم، بشرط أن يسوي بينهم وأن لا يميز بنت على أخرى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيجوز له ذلك والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: تذكرت وأنا في الصلاة أني لم أتوضأ، يقول: ما كيفية قطع الصلاة في هذه الحال؟
الحمد لله، من تذكر أثناء الصلاة أنه دخلها بغير وضوء وجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يجوز له الاستمرار فيها، والقطع يكون بالانسحاب من الصلاة ولا وليس هناك سلام، لأن السلام هو علامة على انتهاء الصلاة الشرعية. أما من أحدث فيسلم من ماذا؟ هو دخل الصلاة ولم يدخلها أصلا، هو وإن دخلها معتقدا بأنه متوضئ ثم تبين له وتيقن بأنه غير متوضئ فليست له الصلاة، حتى ولو تذكر هذا بعد سنين عليه أن يقضي هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير أدرنا.
وياك الله فضل محمد.
إن شاء الله فضل الشيخ. عندي سؤال جزاك الله خير.
نعم.
السؤال أول، كنت أصلي الظهر أني أبني في البيت جماعة، فأني في كنت جبني في التحفية والصلاة، وسبحان الله سلمت وخلص الصلاة وابني قام جاب علي ركعة، مع أنه ابني جاء داخل ماي بنفس الركعة، فقلت له: ليش بابا أنت في الصلاة زايدة؟ قال: بابا أنا فكرتك أنه أنت خلصت جاي صلي قبلي ركعة، لأنه صليت 3 ركعات وما جبت الشهادة الثاني، فظنيت حالي أنه أنت جايب التشهد الثاني، فأني تأكدت هون أني أنا صليت 3 ركعات، فأني قمت أدت الصلاة كاملة. هل سويت صح؟ هذا بالنسبة للصلاة، يعني أدت الصلاة كاملة، أرجع تغسل مرة ثانية وأدت الصلاة مرة ثانية. السؤال الثاني،
يعني أبو محمد أنت صليت 3 ركعات؟
أي نعم. أنا
أي صلاة هذه؟ صلاة
الظهر.
الظهر.
نعم.
بعد الصلاة نبهك الابن أنك يعني انقصت ركعة.
أي كان نقصت.
وعدت الصلاة.
عدت الصلاة كاملة.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل المشاهدة المصارعة الثيران اللي يعني تحصل مثلا في الحلبات أو الأماكن المواهى يعني أماكن الرياضية، هل يجوز؟ لأن كنا قاعدين مع جماعة طالع عن العيال، كنا بطلع عن العيال نتفرج على التلفزيون مثلا على الصلاة، قالوا لا لا حرام ما بيجوز أنك تصارع، كيف ما بيجوز؟ في شرع في مثلا ثمانية بتصل على الشيخ وإن شاء الله بتجيب الفتوى من ده، الناس بتصل الفتوى ما حديث من عنده.
نعم.
جزاكم الله خير، توضحنا في هذا كمان المسألة.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك محمد يحفظك. اسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
الشيخ، أنا نسمع حديث رسول صلى الله عليه وسلم دائما: من تشبه بقوم فمنهم.
نعم.
فأحد المشكلة اللي حصل في بلادنا في أحد الأرس، الرجل يسوي حناء كركم على رجل عريس، علشان هذا عادات جرى من طريقة هندوسية بس ما من مسلمين، لكن طريقة هندوسية، ولكن عشان صار قديم الزبان 200 سنة 150 سنة هذا عادات فجرى عند الناس. فأحد الأرس قبل أيام بسيط شخص من أقرباهم بدأ يسوي كركم على رجل شخص ثاني عريس، في نفس الوقت نفس اللحظة جاء موت توفى. الحين في عندنا اختلافات، علماء يقول هذا الحين مات موتة الجاهلية، لأن هذا عادات جرى عن طريقة هندوسية، وهذا من تشبه بقوم فبح منهم فيصبح هو من أهل النار. فهنا نريد التوضيح، هل من تشبه كل من تشبه بكل أشياء؟ لأن ما من خصته أنا هذا الشخص إن هذا أشياء بسوى عشان طريقة هندوسية، لا، هذا بس عادة مثل عرش، مثل هنا عندنا بعض الناس في أرس قديم زمان كان غير، الحين هذا الزمان ملابس غير، فهذا يعتبر هذا يتشبه باليهود والنصارى وغير مسلمين؟ هذا يريد توضيح بارك الله فيك. وسؤال أخير، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء. إذا واحد يقرأ هذا دائما إذا مات بالحادث أو شيء فهل يصبح ما يصيب أي حادث؟ لأن أحد من العلماء يقول بالتحديك ما يستوى عليك حادث إذا قرأته كل يوم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. جزاك الله خير. إذن هذا قولين إجابة
إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخ محمد. تسمع شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل شيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد يقول أن كنت أصلي مع ابني صلاة الظهر ويقول بعد الصلاة نبهني الابن أني انقصت ركعة فيقول عدت الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة من جديد لأنك ما زلت في صلاة، فكون ابنك قام يقضي ثم نبهك على أنك انقصت ركعة من ركعات الصلاة كان الواجب عليك أن تقوم مباشرة وتكمل صلاتك وتسجد للسهو قبل السلام. هذا هو هذه المعالجة الصحيحة للأخطاء في الصلاة أو النسيان. أما نقضك الصلاة وإعادتك الصلاة من جديد فهذا خطأ، خطأ. أنت ما زلت محرما في الصلاة حتى ولو نبهك ابنك. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات، قيل أنها صلاة العصر، صلىها ركعتين فقام إلى خشبة معترضة في جدار القبلة واتكى عليها قد شبك أصابعه كالمغضب، فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فلما قال ذو اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصاحبين فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين وأكمل صلاته ثم سجد للسهو وحصل كلام يعني نقاش، فدل هذا على أن النقاش في مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، تقوم وتأتي بالمتبقي من الصلاة وتسجد للسهو.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل الحكم مشاهدة مصارعة الثيران.
الحمد لله. أولا بالنسبة لدين الإسلام دين رحمة، ولذلك الرحمة في دين الإسلام شملت كل شيء، شملت العالم الإنسان وشملت عالم الحيوان، ولذلك ليس هناك أرحم من هذه الشريعة بالحيوانات ولا أرفق بها. فشريعة الإسلام أكدت على حقوق الحيوان وعلى وجوب الرفق بالحيوان وعلى عدم إيذاء الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جمل ونظر إليه وإذا عين الجمل تدمعان، فقال إن هذا يشكو لي صاحبه يجيعه ويطيل العمل عليه، ثم قال اتقوا الله في هذه البهائم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا وجاءت طائر الحمرة ترفرف بين يديه قال من فجع هذه بفراخها؟ ردوا إليها فراخها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن وسم البهائم في الوجه، رأى حمارا وسم في وجهه، معروف الوسم وهي علامة توضع يعرف بها مالك هذه الدابة من خلال حديدة تحمى بنار على شكل معين وتوضع على البهيمة. فلما رأى الحمار قد وصم في وجهه قال لعن الله من فعل هذا. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم، وصبر البهائم أن توضع الدجاجة مثلا أو الشاة وترمى مثلا يتدرب عليها مثلا الناس بالرمي مثلا، ولعن من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأيضا جاء في الآثر النهي عن التحريش بين البهائم، ومن جملة التحريش أن تكون هناك يعني مصارعة بين الثيران، مصارعة بين الأكباش، مصارعة بين الديكة، لأن هذا إغراء لها بقتل بعضها بعض وإيذاء. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء حكوا الإجماع على منع هذا. فإذا كان منهيا عنها ما يجوز الإنسان أن يشاهدها ويحضرها، ولذلك يجب الرفق بالحيوان والالتفات إلى هذه المسألة والانتباه والحذر من 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 أذية الحيوانات، لأن شريعتنا شريعة رحمة وشريعة عطف، ولا يجوز استخدام الحيوانات بمثل هذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول عندنا، يقول في بلدنا يضعون، يقول الحنة على رجل العريس، ويقول أنهم يعني أخذوا هذه العادة من غير المسلمين، فيقول فضيلة الشيخ الآن أصبحت عادة عندهم ومنتشرة، وتوفي يقول شخص بعد أن وضع يقول على رجله الحنة، فيقول مات وتوفي على هذا الحال، يقول ما حكم هذا الشخص، هل مات ميتة جاهلية؟
الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يحكم على أخيه المسلم بمثل هذا الحكم القاسي، وأن يقول بأنه مات ميتة جاهلية لفعل هو محل خلاف بين العلماء. فوضع الحنة على الرجل ليس محل إجماع من حيث النهي والتحريم، ولذلك من أهل العلم من يقول يجوز للرجل أن يضع الحنة على رأسه، وإن كان جماهير على رجليه، وإن كان جماهير أهل العلم يمنعون ذلك إلا للتطبب والتداوي، إذا كان تطببا وتداويا. أما أن يحكم الإنسان على ذنب معين ارتكبه مسلم بأنه مات ميتة جاهلية، هذا الذي حكم هو الذي يأثم، وهو الذي يخشى على دينه. فيتنبه الأخ محمد ويتنبه كل من يخوض في مثل هذا الأمر، يحذر المسلم من إطلاق كلمات التكفير والتضليل، ومات على جاهلية ومات على كذا. لو مات الإنسان مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، ليس هي وضع الحنة على القدم، ما يقال مات ميت جاهلية. لو مات زانيا أو سارقا أو شاربا للخمر، ما يحكم عليه بأنه بالنار، هذا الحكم لله عز وجل، ولا يقال مات كافرا أو مات ميت جاهلية. نحن هذه المسألة من أخطر المسائل التي جرت على المسلمين صواعق الهلاك والويلات، لما استرخص الناس إطلاق كلمة التكفير، هذه خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا. أخي الفاضل، هذا إذا قلنا بعدم جوازه فلا يجوز أن نقول مات ميتة جاهلية، كيف المسألة خلافية؟ وإذا جرت عادة قوم على أن يحنون أقدامهم حتى أصبح عرفا سائدا، ما يصل إلى درجة الكبيرة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا فضيلة الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ محمد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقول هذا الدعاء سمع أنه من يقرأ هذا الدعاء فإنه لا يضره شيء، فيقول أيضا يقول مما سمع أنه أيضا لا يقع له حادث، هل هذا صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة لي هذا الدعاء يذكر ضمن أدعية الصباح وأدعية المساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الأدعية هذه هي مجرد أسباب، ولا يجوز لأحد أن يجزم الجزم التام بأنه يقع له شيء أو لا يقع له شيء، وإنما يعلق قلبه بالله، وهذا هو من جنس بذل الأسباب، كما أنه يبذل الأسباب المادية الأخرى يبذل سببه هو الدعاء، ولا يجوز الاعتماد عليه بمعزل عن مسبب الأسباب وخالق الأشياء وخالق الكون سبحانه وتعالى، فيتنبه الإنسان لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول لدي أبناء، يقول كافين خيرهم وشرهم عن المشاكل، لكن غير بارين بي، يقول أنا والدهم، يقول غير بارين بي، فيقول من نصيحة؟
الحمد لله، بالنسبة لبر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، وقد انعقد الإجماع على وجوب بر الوالدين وعلى حرمة عقوقهما، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصى الله جل وعلا بالوالدين كثيرا في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، ولذلك هؤلاء الأولاد على خطر، نعوذ بالله، من صنيعهم ومن حالهم ومن سلكهم. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام والخطايا، ولذلك لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة عاق، بل إن الله تعالى لعن الذي يقطع رحمه عموما، كيف بمن يقاطع والديه. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكل من مارس العقوق مع والديه فإنه معرض نفسه لسخط الله وللعنة الله ولغضب الله ولعذاب الله جل وعلا في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخره له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، قاطع الرحم باغي والعياذ بالله، معتدي ظالم. فنصيحتي لهؤلاء الأولاد أن يتقوا الله، وأن يبروا بوالدهم، وأن يحسنوا إليه، وأن يصلوه، وأن يقوموا على خدمته ورعايته والإنفاق عليه وعدم إحزانه وعدم أذيته بأي نوع من أنواع الأذية، وإلا الخسارة لاحقة بهم في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يهديهم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أو تسأل تقول: سوف نذهب للعمرة وإلى الآن لم تنقطع الدورة الشهرية. تقول لم تنقطع الدورة الشهرية، فما الواجب علي؟ ألمن بأن موعد سفرنا بالطائرة. فتقول: هل أحرم من الميقات أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للإحرام لا يشترط له الطهارة سواء الكبرى أو الصغرى. فإذا أنت تقولين نزلت عليك الدورة الشهرية وأردت العمرة، فإنك تحرمين من الميقات، تغتسلين، والاغتسال سنة، وإن لم تغتسلي فلا حرج عليك، وتلبين من الميقات، تقولين لبيك اللهم عمرة، و تبقين في السكن هناك إلى أن تطهري. فإذا طهرتي اغتسلتي ثم تذهبين تطوفين وتسعين، هذا إذا كان عندك الوقت. أما إذا لم يكن عندك وقت ولديكم حجوزات وأنت ما تعلمين متى تطهرين، قد تطهرين بعد مسألة الحجز والرجوع، فأنا أنصحك بعدم الإحرام من الميقات، لأن هذا يجعلك متلبسة بالإحرام ويلزمك إكمال النسك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذكر الله وقراءة القرآن والشخص عريان؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن، وأن يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء، وأن يقرأ كتب الحديث، مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه لا يشترط لها ستر العورة مثل الصلاة. لكن من آداب قراءة القرآن أن يكون الإنسان ساترا لعورته، من آداب قراءة القرآن وقراءة الحديث النبوي أن يكون الإنسان يعني لابس اللباس الحشمة، لكن هل يلزم؟ الجواب لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول: علي قضاء من رمضان، هل يجوز أن أقضي رمضان وأفرد يوم الجمعة بالصيام؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان عندك قضاء وليس عندك فرصة ولا مجال إلا يوم الجمعة فلا بأس أن تفردينه بصيام القضاء الواجب. ولو يعني جمعتي أو اتصل الخميس بالجمعة أو الجمعة بالسبت يكون أفضل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل زيارة المقابر تفيد الميت؟
الحمد لله الميت ينتفع بدعاء الحي سواء زاره في المقبرة أو لم يزره، فالدعاء والاستغفار من الحي للميت ينفعه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولا يلزم أن يكون في المقبرة. والأصل في زيارة المقابر أنها للحي، زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة، يكون المنتفع الأول هو الحي من زيارة المقابر، ويدعو لي الميت في قبره، يدعو له إذا مثلا زار المقبرة، ويدعو لجميع موتى المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. تسأل تقول ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة سواء يقول كانت مسلمة أو كافرة؟
الحمد لله بالنسبة لعورة المرأة للمرأة المسلمة هي ما جرت العادة إظهاره بين نسائها، يعني مثلا إظهار الرأس والرقبة والذراعين ومثلا أسفل الساق مثلا، ولو ظهر شيء من الصدر مثلا أو أرضعت طفلها أمام امرأة أخرى لا حرج. أما ما يتعلق بغير المسلمة فهذا محل خلاف، فمن أهل العلم ذهب إلى أن عورة المسلمة أمام غير المسلمة كعورتها أمام الرجل، تستر ما عدا الوجه والكفين، هذا على قول. والقول الثاني قالوا بأن غير المسلمة كالمسلمة في مسألة ما تظهره عادة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ما تظهره عادة أنه هو الراجح، لأن ليس هناك دليل على خصوصية الغير المسلمة في مسألة التعامل مع المسلمة من حيث اللباس. لكن إن خشيت أو غلب على ظنها يعني أو أنها مثلا رأت ريبة تحرص على ألا تظهر شيء من يعني بدنها الذي تظهره أمام أختها المسلمة.
جزاك الله خير فالشيخ أعلى أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياكم
الله طيب. وياك الله يحفظك.
طيب إذا بعدنا إن شاء الله. سؤالي طال عمرك بالنسبة للزكاة. عندي الوادرة يحكمها متوفية من تقريبا سنة ونص ما يحكمها. وكان عندها أمداد ولكن خارج الدولة. فبالنسبة كان في تعطيل بالنسبة لإجراءات تحديث أوراق صور في الدولة. مش عارف الحين هل كيف نقدر نحتسب زكاة المال الموجودة خاصة في منها عقار وفي منها مال في البنك، فأريد بس توجيه من الشيخ بس على أساس إني أنا وكيل الورثة وأريد أعرف كيف أتصرف في موضوع الزكاة، وهل أحتسب الزكاة عقب ما أستلم المبالغ أو لما أبيع العقار أستلم المبالغ؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظ أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو خليفة، يقول بالنسبة للزكاة، يقول الوالدة توفيت منذ سنة ونصف ويقول عندها أملاك خارج الدولة والإجراءات يقول تحتاج وقت، فيقول فضل الشيخ بالنسبة لزكاة هذا المال، يقول هناك مال عبارة عن عقار وهناك مال عبارة عن نقد، فيقول فضل الشيخ أنا وكيل هذه وكيل الورثة، فيقول كيف أزكي هذه الأموال؟ هل بعد الاستلام أو بعد البيع أو وكيف يعني يقول أحسب الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة يعني لك فيما يخص توليك أملاك الوالدة يجب عليك أن تحصي ما هو موجود من الأمور التي وجبت فيها الزكاة سواء كانت نقد أو مثلا إيجارات أو مثلا عروض تجارة، وتخرج زكاتها في نهاية الحول. ما كان خارج الدولة مثلا أيضا تحسبه، ولا يلزم أن الزكاة تخرج من نفس العين التي خارج الدولة، فالمال الموجود هنا يحسب، يقدر الزكاة هناك وتخرج هنا. والمقصود بأن يعني تسعى في أن تبرئ ذمة الوالدة مما اشتغلت به من مسألة الزكاة، وأنت الآن ذمتك هي التي اشتغلت، لأنك قمت مقام الوالدة، فالوكيل يقوم مقام الأصيل، ولذلك الذي يطالب بهذا أنت، وتحصي الموجود وتخرج الزكاة في نهاية الحول.
جزاك الله خير الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول بعد صلاة الظهر يقول ذهبنا إلى نزهة، ويقول هذا المكان يبعد عن المنزل تقريبا يقول الشيخ يقول 80 كيلومتر، فيقول صلينا العصر هناك ركعتين، هل فعلنا صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافة، مسافة سفر، والعلماء نصوا على أن سفر النزهة يترخص فيه المسافر ب يعني رخص السفر، ومن جملتها قصر الرباعية إلى ركعتين.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أشتري يقول لحم وأوزع اللحم يقول على الفقراء والمساكين بنية العقيقة، أم يكون بالذبح؟
الحمد لله. بالنسبة للذبائح الشرعية مثل الأضحية والعقيقة والهدي، هذا لا يشترى اللحم هكذا، وإنه لا بد من إراقة الدم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك شراء اللحم لا يغني، لا بد من إراقة الدم لله عز وجل شكرا وحمدا على هبته وفضله وتكرمه وعطائه سبحانه وتعالى، فلذلك لابد من ذبيحة يراق دمها، يسمي الإنسان عليها ويومي بأن تكون هذه عقيقة وهذه أضحية وهذا هدي. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.